أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام والنور تمام محمد وعلى آله الطيبين الكرام. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة العاشرة، خلصنا المسألة الحادية عشر. يعتبر في القرآن قصد القرآنية، فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنية ولم يكن دعاء أيضا أبطلا. بل الآية المختصة بالقرآن أيضا نجي إلى التعليم. هذا الضابط تقريبا يعني متوافق عليه، وهو أنه دائما الشيء المشترك إنما يميز بالقاصد إذا كان مشترك، شبيه البسملة إنما تميز أنها بسملة أي سورة بالقاصد أو بما يعقب البسملة من آيات أيضا هذا يميزها، وإلا هي البسملة الشريفة في نفسها ما تميز لأي صورة من الصور. من باب مثال هذا غير ما نحن فيه، بس نجرب على ذلك إلى ما نحن فيه. كما في ركعتي الصلاة للصبح أنها نافلة الفجر أو فريضة الفجر، ما هوي غير موجود إلا بالقصد، قصد الأمر المتوجه للنافلة أو قصد الأمر المتوجه للفريضة. فبتوسط القصد يميز بين ركعتي الفجر النافلة وركعتي الفجر الفريضة. ولما جرى في موارد التي يكون الفعل فيها في نفسه مشترك لا محالة التمييز يتحقق بالقصد، كذلك ما نحن فيه. سلام هي حتى مطلع الفجر، كلمة سلام بس قبل الفطور ما قرأها في ذن السورة، قرأها هكذا سلام ستاتا سلام اللي يشيء فيها السلام التحية، تاتا السلام اللي يخبر هاي السلام الموجودة في سورة القادم في المائز بالقصد حينئذ أو غيرها على كل من الكلمات الأخرى. فإذن فالكلمات المشتركة لابد أن، أو الجمل المشتركة أو ما شابه ذلك، لابد أن يكون المائز هو القاصد فيميز يكون قرآنية. نعم لو لم يقصد القرآنية وكان اللفظ والجملة بنفسها صالحة للدعاء وقصد الدعاء طبعا يصح ولا يبطل إذا كان مضمون الدعاء، فسواء قصد مع الدعاء القرآنية أو قصد القرآنية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، بالتالي هو دعاء. إن لم يقصد القرآنية فهو دعاء، إن قصد القرآنية والدعاء فبها، قصد القرآنية فقط فبها، بالتالي تنبريه. إذن في المشترك الذي ليس يتميز بالدعاء أو بالذكر أيضا ليس الخاص بالدعاء. لو كان ذكر إذا الرحمن الرحيم تارة يقصد بها أي اللفظتين الشريفتين، تارة يقصد بهما القرآنية، تارة يقصد بهما المديح لله تعالى ذكر الإسلام، وتارة يقصد بها كليهما ما في معنى. فإن لم ينطبق عنوان قرآنيا لا محال، لابد أن ينطبق عنوان آخر كالذكر كالدعاء كي يخرج عن كون كلام آدمي. وأما إذا لم يقصد القرآنية وكان مشترك ولم ينطبق على عنوان الدعاء أو الذكر أو فحينئذ لا محال سوف ينطبق عليه الكلام الغير موجه لله تعالى وغير مناجات وما شابه ذلك، فسيكون كلام مبطل. ذيل المسألة يقول الماتن بل الآية المختصة بالقرآن أيضا إذا قصد بها غير القرآن أبطلت، لأن إذا قصد غير القرآن لا ينطلق عنوان القرآن. معنى كون الآية أو الكلام مختص بالقرآن لا يراد من ذلك أنه لا محال قرآن قرآنيا، لا في اقتضاء الاتصاف بالقرآن إذا قصد ذلك. أما إذا لم يقصد ذلك لا، ثم يكون له معنى آخر. كما في بعض العبارات على كل متشابهة بين الحديث القدسي وبين مثلا القرآن أو بين الحديث النبوي أو بين كتب البشر أو الأخرى، وكذا لو لم يعلم أنها قرآن وأتى بها ولم يقصد القرآن، لم يعلم فلم يقصد القرآن، حينئذ لا يصدق عليها قرآن وتكون كلام مبطل إذا لم يصدق عليها الذكر والدعاء والمناجاة. المسألة 12 إذا أتى بالذكر لقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الأمور، فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلا، لاحظوا التنبيه حصل لماذا؟ حصل برفع الصوت، وأما الكلام فاستعمله في معنى الذكر. يقول الماتن فلا إشكال في الصحة، وأما إن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلا بأن استعمل اللفظ والكلام في التنبيه في معنى التنبيه والدلالة، يقول فلا إشكال في كونه مبطلا. وكذلك في البطلان شق ثاني إن قصد الأمرين معا، قصد استعمال لفظ الذكر واستعمال لفظ الثمان، وقصد استعمال اللفظ في معاني التنبيه. أي نعم لا إشكال في البطلان، وكذلك إن قصد الأمرين معا على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما. وأما إذا قصد هذه الشق ثالث شق رابع، وأما إذا قصد الذكر وكان داعيه، هذا الشق رابع صورة رابعة، قصد الذكر وكان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحة، فالأقوى الصحة. إذن أربعة شقوق ذكرنا، اثنان صحيح الأول والرابع، واثنان مبطلان الثاني والثالث. الروايات وردت في المقام، بس قبل أن نتعرض للروايات يجب أن نلتفت إلى هذا المبحث صناعيا، فيه ضرافة جميلة جديدة جديدة. هذا المبحث مبحث للصلاة مهم، ولكن ينفع حتى في علم التفسير، تفسير القرآن، في علم التأويل، في علم المعارف، ينفع نافع جدا. إذا واحد أتقن يفيد جدا هذا المبحث. لكن الآن دعونا نركز عليه من جهة الصلاة، ثم نبين كيف التوسع فيه. المهم نتقن من جهة ضرب كتاب الصلاة. في علم المنطق وفي حتى علم النحو والصرف ذكروا تارة الدلالة لفظية وتارة الدلالة الطبعية وتارة الدلالة عقلية. الدلالات إذن ماذا؟ ثلاث: لفظية، طبعية عادية، وعقلية. الدلالات الدلالة اللفظية هي التي منشأها الوضع، هذا تعريف إجمالي ولا مو تعريف تفصيلي دقيق. الدلالة الطبعية يعني منشأ الطرق العادة، مثلا الظهر، خلاص الظهر علامة على وجبة الغذاء، بس هذا مو عقلية ولا لفظية. لكن نفس إذا أتاك شخص أو التفت إلى الظهر، وقت الظهر تلتفت، تتنبه، تلتفت إلى ماذا؟ إلى بحث وجبة الغداء أو الاستراحة أو المجرة قيلولة، هذه دلالة طبيعية عادية، العادة جابية لها. عقلية لا، مثلا دخان أشوف فواضح على النار، صوت مهيب دلالة على استخدام معين مثلا، هي دلالة عقلية. ومن هذا القبيل الماء مثلا عوارض مرض يستدل به الطبيب على حالة مرضية معينة، دلالة عقلية تكوينية. إذا الدلالات لفظية طبيعية عادية أو عقلية. جيد، هذا إجمالا. إجمالا المبطل في الصلاة هو التخاطب، أو التفاهم مع الآخر إذا كان بالكلام وبالدلالة اللفظية. إنسان يمكن أن يتفاهم مع غير بماذا؟ بالكلام. تذكرون في بحث الوضع قال أن البشر وضعه سنوضعه الله عز وجل أو السماء بالتالي أو من وضعه البشر أو بالتفصيل عندما يقال وضع البشر، وضع البشر بدلا من أن يتفاهم بالإشارات تفاهم بماذا؟ باللفظ. في الصلاة بالدقة، يعني هاي على الآن التقسيم المنطقي، الدلالة لفظية بالدقة، مو دلالة لفظية، دلالة وضعية. الوضعية فقط لفظية؟ لا، الوضعية أعم من اللفظية. إشارات المرور الآن أي ليست لفظية، لكن وليست عادية ولا عقلية، إشارات وضعية، هي موضوع. المبطل في الصلاة ليس مطلق الوضع، المبطل في الصلاة التفاهم والتحاور والتخاطب مع الغير بتوسط دلالة الكلام، يعني وضعية خاصة. أما لو أنا في حالة الصلاة المصلي يريد أن يفهم صاحب السيارة وبعد يصلي في على جانب الجادة الشارع، وأراد أن يفهم السائق يسأل من أين مثلا اتجاه إلى النجف أو إلى كربلاء، فيشيل له إشارة مرورية، هو قاعد يسأل يشيل له إشارة مرورية فيها سهم، وهذه إشارة وضعية وسؤالكم هذه ليست مطلوبة الصلاة، هو تفهم ولا لا؟ أجابه، سأل وهذا أجاب، لكن لن يجيب بالكلام، لن يوصل المعنى بالكلام، هذا غير مطلوبة الصلاة. طبعا مكروه في حزازة، طبعا هذا صحيح، وكلما كثر تزداد الكراهة والحزازة، وقد الشدة تمنح شرط الصلاة وتبطل إذا كثر، وهذا مو قاعد يصلي، قاعد يعلم إشارات النور، هذا ترك الصلاة قطع الصلاة يشيل الناس يمين ويسار إذا كثر، يعني هذا بحث آخر، هذا صار مبطل للصلاة لا من جهة التفاهم والتفاهم، من جهة أنه أتى بالماحي بالفعل الكثير الماحي للصلاة، هذا بحث آخر، لا مو ذات المفهوم الكثير الماحي للصلاة، لا فقط إشارة على إشارة على انفصال، هذا تفاهم الآن مع الطرف الآخر. افترض مولى بن فؤاد قال لي لا تتكلم يا فلان، هو ما يتكلم يا فلان، لكن هو يتبادل مع الإشارات والتفاهم بدون كلام، إذا يسأل يقول ما تكلم، لكنه المعلومة وصلها إليه سلاب المكاتبة، ولا افترض مصلي عند حاجة يكتب حاجته ويعطيه ورقة لفلان، لاحظوا حتى المصلي غير مبطل للصلاة الكلام المنقوش، المبطل للصلاة ما هو؟ الكلام الملفوظ. فإذا المبطل للصلاة فقط وفقط وفقط الكلام الملفوظ الصوتي، الدلالة على المعاني بهذه الآلة. أما إذا صارت الدلالة بآليات أخرى موضوعة أو طبيعية أو عقلية فلا بطلان. لا يوجد بطلان. ثم هنا لا بد أن نتفق، دلالة الكلام هل المقصود بها الدلالة التصورية والاستعمالية فقط، أو المقصود بدلالة الكلام وماذا عن الدلالة التفهيمية المدلول التفهيمي، وماذا عن المدلول الجدي؟ هل المدلول التفهيمي ممنوع؟ مثلا يستعمل الآية في المعنى القرآني، لكن المراد التفهيمي التخاطب مع من؟ صنيع قصه فضه، فضه بعد استشهاد الصديق صلى الله عليه وسلم كانت فقط تجيب وعظمت يعني مقام العلم لفضه تربيه من بيئه الزهراء صلى الله عليه وسلم، أنها كانت تجيب في كل حياتها للبقران. زين الآن هي تقرأ الآية واقعا تقرأ في القرآن، لكن مراد التفهيم أو الجد ماذا؟ التخاطب مع الغير. زين هذا مسموح به في الصلاة أو ممنوع؟ تذكروا الرواية اللي قريناها مصححة معاوية بن الوهاب عن الإمام الصادق يحكي في جدة في الجواب لما كان يجيب من الكون، فاصبر ولا يستخفنك الذين، إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يمكنون. هو سبحان الله قرأ في المعنى القرآني، لكن المفهوم الجدي اللي بماذا يعرف من بين كون هذا المقدار ايضا ستاتي الروايات والادله، وان كان استعمالا كلاميا وان كان دلاله كلاميه لكنها ليست مبتدئه. عجيب، المبطل شوف شلون يتضيق المبطل، المبطل هو الكلام الدلالة الوضعية للكلام بمدلول استعمالي. أما المدلول التفهيمي أو الجدي فضلا عن ترام الجدي هذا ليس مبطل للصلاة إذا كان المدلول السماوي ليس تخاطب مع غيره. ولاحظوا أن كيف الإنسان يمكن أن يتفاعل حواريا مع أطراف أخرى بدوائر مختلفة بآليات مختلفة، يعني حصل التفاهم بين الطرفين ليس بالمدلول السماعي، هذا الجانب الأمني في الكلام الذي يسميه أهل البيت عزيزان التقية في الكلام، يعني على مستوى المدلول الاستعمالي مجال لضخ مطالب الإمام الصادق، على صعيد المدلول التفهيمي مجال لضخ، على صعيد المدلول جد جليل يوصل كلام. لما حتى السلطة من تقبض على هذا الكلام ما تستطيع أن تحج الإمام الصادق. هذا علم التأويل أحد أبواب هذا، أنت جاي تتبادل معاني بينك وبين الطرف الآخر، لكن مو على صعيد المعنى الاستعمالي، مو على الصعيد الصح، على صعيد المغلف. سيما بعد ذكاء التفهيمي ما جاي تتعاطى مع الطرف الآخر على صعيد المعنى التفهيمي، على صعيد المعنى الجدي حقيقة أنت جاي تتبادل مع المعاني توصل لخطاب، لكن لا عن طريق المعنى الاستعمالي، لا التصوري ولا الاستعمالي ولا التفهيمي، بل عن طريق ماذا؟ المعنى الجدي. الله شلون ستار واقعي. القرآن الكريم ما كذا، روايات أهل البيت ما كذا، لها مساحة منصة سطح مجهول استعمالي وليه مجهول تكويني وليه مجهول جلدي. المجهول الجلدي من يتلقاه ذاك بحث آخر. وكما تعلمون أن المجهول الجلدي هو عمدة الكلام. الجلدي يعني شو؟ الإرادة الجلدية الأصلية هي له، هي اللي حضر معنى الجلدي، معنى استعمالي آلي، آلي بالي مو بالي، لا هو ليس بالي ولكن آلي. تفهيم ما كذا إنما يعرف القرآن من خوطب به. لا تشوف المعنى الجلدي، هذا الجلدي الأولي. كيف ما إذا ترام الجلدي الله أكبر، صعب مستصعب، علمنا سر مستسر، يعني سر من فوق سر فوق سر، يعني إذا يا وراء 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 مو مراد، قطعا مراد، بس مين يصل إليه؟ مين يصحى إليه؟ من يستيقظ إليه؟ هذا بحث آخر. هذا شو ملاحظة الآن البحث، ثم دام فوائد فيه حيث أتركها الأخوان يتسلحون بها إن شاء الله. شوف علم تعبير الرؤية الواقع، الله يريك رؤية، ما مقصوده يخاطبك بالمعنى باستعمال الرؤية، ربما ولد تفهيم يريد يفرك أذن الإذن مثلا بماذا؟ بالمعنى الجدي، هي سموها تعبير الرؤية، تأويل الرؤية، معنى الجد جاي خاطر. فكيف إذا أراد أن يخاطب بالجد الجد معمول جد؟ ومن هذا أي شركة تنقيب البترول هذه؟ يسمونه باب التأويل والتعبير. باب الاستخارة الأخوان مبتلون بها، هذا باب شرعي. شوف استخارة بالقرآن الكريم نفس الكلام، تتأكد تقول له معنى استعمالي سيء زين ومو زين الاستخارة، تتأكد تقول له معنى تفهيمي تتأكد تقول له جدي شوف يختلف، تتأكد له طبقات ورا الجدي. يبقى هو هذا بحر عصاص يعرف. باب الاستخارة، باب تعبير الرؤية، ما أكثر العبر وأقل المعتبر. هو من هالحق ما وراء تأويل أحاديث. خلنا أذكر لكم بعد، شوف عندنا تعبير رؤية السخارة تأويل القرآن مرضنا، تأويل أحاديث أمر رابع. تأويل أحاديث تأويل أحاديث ربما أنت تشوف حدث صار عندك في اليوم، هذا حدث رسالة من على عالم قضاء وقدر، تفهمها لو ما تفهمها. المعصومين فوق بلا شيء، يعني شنو يفهمون؟ يفهمون ما وراء، ما هو هذا الحدث، شنو وراء، مو فقط المشهد الحسي، في له مشهد ما وراء. هل يسموه تأويل أحاديث؟ طبعا تأويل أحاديث قد يطلق حتى على تعبير الرؤية، إني أرى سبع بقرات عجاف لكن أول ناظرات سمان كذا، فنحن نسب الحركة كذا، وسبع سنبلات وسبع كذا، أي هو هذا بس. وما نحن نتأويل الرؤيا العالمين وكذا وفلان ما يدان وفحلان، فتأويل حيث أكثر يعني ينتفي. هل يلاحظ الدلالات إذا في دلالة استعمالية، دلالة تفهيمية، دلالة جدية، و المقدار هذه علوم عديدة، شوفوا علوم غريبة وعلوم غير غريبة وعلوم كذا، هنا ما تنطلق للعلوم دائما. طبعا الباحث الفاحص لاحظوا حتى الحجية في الفقه، دققوني زين زين هم الله خلص ذكرت هذا الممران الأخوة، الشيخ المفيد المحقق الحلبي حتى السيد المرتضى والشيخ طوسي رحمة الله عليه عندهم مرفق بالإخباري والأصولي بالدقة، الفرق بين الحشوي والقشري والمحصل المحقق، شنو الفرق بينهم؟ يعني قد تجد إخباري وأصولي مع احترام الجميع طبعا، لكنه محدث أو حشوي أو قشري، وقد تجد إخباري وأصولي لا محقق ومحصل. ما المراد بذلك؟ المراد هو هذا، يعني ذاك الذي لا يستدل، دققوا هذا مهم عصيب هذا أقول، لأن هذا معناته عمر الحوزة وحقيقة الحوزة بهذا الأمر الأمنية. تارة نريد أن نستدل على الأحكام في الشريعة فقط بالمدلول الاستعمالي، ما وراء الاستعمالي نقف عنده نحجم عنه، هذا قد يكون انضباط علمي، لا هذه كانت علمية صح في انضباط علمي، بس الوقوف والجمول عليه لابد الانطلاق من المعنى الاستعمالي والدوام، لكن الوقوف عليه فقط كانت علمية، لأن السنة والقرآن أكبر مساحتهما في مساحة المدلول الاستعمالي، لا أكبر حقائق وواقعية القرآن 80% كنسبة ولا أكثر من ذلك، 80% من القرآن ومن السنة الشريفة المعصومين ليست في المدلول الاستعمالي، المدلول التفهيمي والجدي وجدي الجدي، وخذوا إلى ما وراء وراء. طبعا لا أريد أن أقول الولوج والبغول والغور والفحص التفهيمي والجدي وجدي الجدي بشكل عشوائي هلوسي ذوق استحساني، هذا من يحذر عنه الباحث في العقائد او الباحث في التفسير او الباحث في الفقه، بل لابد من موازين وضوابط، لكن بدون ما يلج المعنى التفهيمي وما وراء التفهيمي هذا ليس فقه. وهذه المؤاخذه بصراحه الان موجوده على أنا أقبل تراب أقدام السيد خوي رحمة الله وعظيم وله عظم يعني في إنجاز الحوزة، لكن هذه مؤاخذة موجودة شوي على مسلك السيد خوي مع أنه أصولي بارع، إن في البحث الفقهي ليس طبيعة الجواب، ما قلنا نحترم ونقبل ونعظم وهذا لينا في ذكر ذي التأملات، مسلك المستمسك غير مسلك السيخوي، مسلك المستمسك في المستمسك شبيه بالكشف الإثام شبيه بالجواب، يعني الذهاب والغوص في معادلات التفهيم والجدي، جواهر هكذا كشف الإثام هكذا، بخلاف لاحظ صاحب الحداء رحمة الله عليه صاحب الحداء مثل المسلك بعد السيخوي الوقوف عند الاستعمال من روح التفهيمي او الجدي في الغوص، لا 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 هذا تاويل وهي تلاعب في الروايه، يا عمي لا ليس تاويل ولا تلاعب في الروايه ولا في الايه، شواهد حديث دققوا حديث ترويه تدريه عفوا المصدر كتاب معاني الأخبار، أوائل معاني الأخبار الصدق موجود، بالكشية موجود، حديث تدريه يعني ترويه وتدريه، مو تدريه جايبنا من الهوى من البشر، لا جايبنا من الوحي، حديث بدك حديث، حديث هذا ورد من أهل العصمة من الوحي، حديث تدريه مثل آية تدريها خير من ألف آية تتلوها، أفلا يتدبرون؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر، إن أنت أغروح لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا يفهموا معنى تفهيم مو استعمال فقط، يتفقهوا يفهمون يفهموا حتى المعنى الجديد. ربع شوف الكتاب سلام كلام سيد النور سيد الأنبياء، رب حامل فقهين وليس بفقيه، يعني ماذا يعني ما الذي يحمل هذا؟ يحمل الألفاظ والمعنى التصوري والاستعمال المعنى، أما من يدري خبر خير خبر خير خبر خير عن المعنى التفهيم أو المعنى الجديد، رب حامل فقه وليس بفقيه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم أعظم من ذلك بعد، عندي الفريقين رب حامل فقه مو ليس بفقيه إلى من هو يعيش يا سيد الأنبياء، ماذا تريد أن تقول؟ يقول درجات الفقه، روح روح بموازين ببينات، روح ليش؟ لذلك القرآن نفسه يقول لك وما يعلم تأويله، إذن له تأويل له باطن بس بشواهد بمحكمات، مو بعقل مو بهالوسائل مو بلعب وتلعب. الفقيه مو المحدث، الفقيه يعني الذي ينطلق من الحديث بالمعنى الاستعمالي، يغوص في المعنى التفهيمي والجدي، يربط هذا مضمون هذا الحديث مع شبكة من روايات أهل البيت قواعد أهل البيت. يا أيها المحقق الحديث ماذا تقصد في شرائح هذا أشبه بقواعد المذهب؟ شنو يعني قاعد يناسب مضمون الحديث مع قواعد فقهية؟ ها جواب عديدة، أشبه أقرب مثل أنت عبير موجود في الشرائع هو مهلح. على كل هذا أيضا من جهة منهج الفقه يا مهم، منهج التفسير يا مهم، الآن كأنما صار المنهج العلمي أن تصير أنت حبوسي على المعنى السلماني، لا جيب لي دليل على هذا المطلب، حتى في العقائد أو في التفسير جيب لي دليل على المطلب، تريد دليل يعني شنو؟ يعني فقط مردود السلماني دققتم له لا تفتتم له لا، كارثة هي المنهج الوهابية والسلفية ما كذا، لا أجيب لي نص، في النص يعني تقصد بس مدلول استعمالي وتريد تلغي وتمحي المساحة التفهيمية والمساحة الجدية في الأدلة، أوه هاي كارثة. أصلا أعظم واقعية الكتاب 80% في المدلول الجدي، وترامي المدلول الجدي وترامي المدلول التفهيمي مو المساحة الاستعمالية، المساحة الاستعمالية يسمونها تنزيل الكتاب، هذا نازل درجة نازلة لازم تنطلق الصاعد انت تترقى، بس بشواهد بضوابط بقواعد، كارثة اذا المنهج الحوزوي يصير في العقائد او في التفسير او في الفقه الفروع او في اي علم العلوم الدينية، اذا يصير فقط يقتصر على المعنى الاستعمالي نصير محدثين احنا، المحدث شرف بس انطلاق قاعدة الانطلاق ليتفقهوا، لو لا نفروا يعني رموا نفروا ليرموا، لكن بعدين غاية مهم ليتفقهوا ليتدبروا بشواهد بقواعد بموازين منضبطة. هذا نقطة مهمة. هذا كيف بقى إذا كان بعد الدلالات التقنية التزامية؟ أنا بطرح لكم سؤال لغاية. عندنا دلالة ما بقينا وضعية لفظية وغير لفظية، نسألون بدلالات دخولنا كله في العودة الأولى، ثم طبيعية ثم عقلية. زين كيف إذا امتزجت الدلالة؟ يعني دلالة لغة بضمينة قرينة العادة. دلالة لفظ إذا امتزجت انضم إليها قرينة عقلية تسمى لفظية أو تسمى عقلية أو تسمى طبعية أو تسمى لفظية. هذا سؤال فأجيب. حين نأتي نفس بحث الصلاة، المبطل في الصلاة أي مقدار من الكلام مع الضمير شلون؟ هذا غدا إن شاء الله نخوض فيه أكثر. وصلى الله على محمد وعلى آله.